بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى في تفسير سورة الحاقة، بعد أن أنهينا دروسا في تفسير سورة القلم. وسورة الحاقة سورة مكية، وصار معلوما لديكم أن السور المكية هي السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، قبل هجرته من مكة إلى المدينة. وهذه السور تربي في الإنسان المؤمن العقيدة القوية وحب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صحت عقيدة الإنسان وصحت مبادئه صح سلوكه، ولئن انحرف أو زلت قدمه فإنه يرجع ما دام مبدأه صحيحاً وما دامت عقيدته قويمة. والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وقد عد بعض العلماء 98 اسما ليوم القيامة، فهي الحاقة، وهي الصاخة، وهي الطامة، وهي القارعة، وهي يوم الزلزلة، وهي يوم القيامة، وهي يوم التغابن، وهي يوم الجاثية. وفي القرآن الكريم تعداد كثير لهذه أو لأسماء يوم القيامة. والعرب تقول كثرة الأسماء دليل على عظم المسمى، كثرة الأسماء دليل على عظم المسمى. ومعنى الحاقة مأخوذ من الحق، قيل سميت القيامة حاقة لأن الأمور تحق فيها، يعني في قضايا بالمحكمة بين خصمين أحدهما على حق والآخر على الباطل، يطول الترافع عن هذه القضية ويموت واحد من الخصمين، وربما مات الخصمان ولم يصل أحدهما إلى حقه، أين سيأخذ حقه؟ في الحاقة، لأن الحاقة لأن الأمور تحق فيها. مستحيل أن يذهب حق إن لم يؤخذ في الدنيا، بلا ريب يوم الحاقة سيؤخذ هذا الحق. ربما يموت إنسان وهو على ضلال وعلى زيخ ويظن نفسه أنه على حق، أين سينجلي له الحق من الباطل؟ في يوم الحاقة. سميت الحاقة حاقة لأن الأمور تحق فيها. واحد من كبار المحامين في البلد قال عنده قضايا يترافع عنها الآن ورثة الورثة، عنده قضايا، مستلم قضايا هو، يترافع فيها الآن ورثة الورثة، يعني مات صاحب القضية ومات وارثه، والآن وارث الوارث يترافع أو ما زال يعني يحاصص ويحقق في هذه القضية. أما الحاقة فلا ريب بأن الحق سيظهر فيها. وقيل سميت حاقة لأنها تكون من غير شك، 100% ستقع، هي يوم حق 100%، ما في ريب. المؤمن، كل الديانات السماوية دعت إلى يوم القيامة، المؤمن أكيد 100% أنه سيقف في يوم بين يدي الله تعالى، وسيسأله عن كل أفعاله، وسيجازيه بالخير خيرا وبالشر شرا ما لم يعفو عنه. سميت حاقة لأنها تكون من غير شك. وقيل سميت حاقة لأنها أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار، يعني في ذلك اليوم سننطلق إلى مكانين لا ثالث لهما، إما جنة وإما نار، وفي ذلك اليوم تستلم الشهادة الحق، يقال لك حقت لك الجنة، أو يقال والعياذ بالله لمن أساء وتجاوز في سوءه حقت له النار. وقيل القيامة حاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل. المحاق هو المخاصم، يعني في الدنيا في جدل عند بعض الناس كثير، إنه أخي من قال بأن هذا الدين صحيح، ومن قال بأن هذا القرآن قويم، ومن قال بأن محمدا صلى الله أو بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الخير، ويخاصم أناسا ويجادلون. فيوم الحاقة حاقة لأنها تحق كل محاق يعني مخاصم في دين الله بالباطل. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان ربما خاصم أو جادل أهل الزيغ والضلال أو أهل الكفر والعناد، فيطول الحديث مع بعضهم ولا يستجيب، فإذا انتهى حديثه كان يقول له، والرجل يعني لم يستجب بعد عرض الحقائق والوقائع، يقول له بيننا وبينكم الجنائز، خلاص يعني غدا نموت ويعرض كل منا على الله عز وجل، ويكون يوم الحاقة، وهناك بعدين سنشاهد من منا كان على الحق في الدنيا ومن منا كان على الباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق فيها الحق ويبطل الباطل. يا أيها الإخوة، ما دام هناك يوم هو يوم الحق، فالنصيحة المتبادر إلى ذهن كل واحد فينا أن ينصح بها صاحبه أن تكون أنت مع الحق، وإياك أن تكون مع الباطل، أن تكون مع أهل الحق مجالسا ومحبا ومناصرا ومؤيدا، وإياك أن تكون مع أهل الباطل محبا ومجالسا ومؤيدا ومناصرا. لأنه وإن في الدنيا في ساعات معينة أو في لحظات معينة أو في أوضاع معينة على الباطل وأهله، لكن لا ريب بأنه سيأتي يوم إن في الدنيا وإن في الآخرة يحق الله الحق بكلماته، والباطل لابد أنه سيزهق. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. في يوم الحق في ميزان، هذا الميزان وإن كان في الدنيا قد يخطئ ويميل وتطيش واحدة من الكفتين لسبب من الأسباب بغير الحق، لكن يوم القيامة الوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه يعني بالخير فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه بسبب شرورهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال الله تعالى في سورة الأنفال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال سيدنا لقمان لابنه: ثلاثة من كن فيه فقد استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل. في مرات إنسان بلحظة سروره وسعادته ربما يذهب باتجاه الباطل، في إنسان مرات من كثر ما بيحب إنسان يكون هذا الحبيب على باطل لمحبته لمن يحب فيمشي وراءه بالباطل. ثلاثة من كن فيه فقد استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل. أنا أحبك بس أنت إذا أخطأت أنا سأقول لك أنت على خطأ وأنت على باطل وأنت لست على صواب، وأنت تحبني، لكن إذا رأيتني على باطل فعلامة كمال إيمانك أن تقول أنت على باطل. أما إذا كنت تحبني فمشيت معي إلى الباطل واتبعتني على باطل فإن في إيمانك نقصا. ثلاثة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل. مر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خصمان، أحدهما مسلم لكنه منافق في نفاق، والآخر يهودي، والمنافق هذا يدعي بأن اليهودي سرق مالا من إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم اليهودي يقول بأن هذا المسلم الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لم يثبت الإيمان في قلبي هو الذي فعل هذه الفعلة، هو الذي سرق مال الرجل. وعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوقع يعني بشكل مباشر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف مع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ضد من لا يقول هذه الكلمة من غير دين، وإذا بالحكم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهودي هو المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ناصر اليهودي على هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام. ثلاثة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان أو استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل. أحيانا أخوك يظلم إنسانا وأنت تعلم بأن أخاك هو الظالم، فعلامة كمال إيمانك أن تمنع أخاك من هذا الظلم، وعلامة قلة الإيمان أن تنصر أخاك على ظلمه، أنه تقول يا أخي هذا أخي، معقول أنا أناصر الغريب وأترك أخي؟ من علامة كمال الإيمان أن تبقى على الحق. وإذا رضيت لم يخرجك رضاك إلى الباطل. ثلاثة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق. لا بالعكس، في واحد بتلاقي صالح وخير ودين وأديب وحسيب ولبيب، بس يطلع خلقه بيروح الخير وبيروح الأدب وبيروح العقل وبيروح الحكمة وبيروح حسن الأخلاق، يعني غضب من شريكه، الآن يخرجه غضبه من الحق، يصير بده يحكي على شريكه كلام فيه إفك وهو يعلم، وبده يتكلم على شريكه كلام فيه سوء وهو يعلم بأنه كاذب، وبده يغير بالحسابات وهو يعلم بأنه يغير، وبده يزور بالأقوال، وبده يغير بالمعاملات، هذا دليل نقص الإيمان. هو وزوجته صار في خصومة بينه وبين زوجته، صار بده يتكلم في حق عرضها وفي حق أهلها وفي حق دينها وفي حق أخلاقها، الكلام الذي لا يرضي الله يخرجه غضبه من الحق إلى الباطل. ثلاثة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. قد تترافع أنت وشخص في محكمة في قضية من القضايا، والمحامي تبعك يكون شاطر ويحصل لك حقك وزيادة أكثر من حقك، وأنت تعلم بأنه هذا حقك وهذا زائد. علامة كمال الإيمان أن لا تأخذ إلا الحق وأن تترك ما ليس بحق لصاحبه، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: مراجعة الحق خير من التمادي بالباطل. مرات واحدنا قد تزل قدمه فيمشي وراء الباطل ثم يتبين له بأنه أخطأ، فسيدنا عمر يقول مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، يعني في نصف الطريق أن ترجع وتقول يا أخي أنا أخطأت وهذا لي وهذا علي، أحسن من أن تقول مو معقول أنا أظهر أمام الناس بمظهر أنني أخطأت. لذلك تذكرون أيها الإخوة أن سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. مراجعة الحق خير من الباطل، من التمادي في الباطل. خطرة قصة لعلكم تعلمونها، اثنين من الشباب ماشيين مع بعض أصدقاء، يعني في سيران أو في فلات في مسير مع بعضهم، عم يتحادثوا، شاهدا من بعيد سرابا أسودا. قال الواحد للآخر: ما تعتقد أن هذا السراب؟ قال: هذا غربان سوداء. قال: لا، أنا أعتقد بأن هذه شياه سوداء، عنزات سوداء. قال: لا غربان. قال: لا عنزات. قال: طيب هلأ بس نقترب نشوف. فلما اقتربوا طاروا. قال له: ما قلت لك أنه غربان هدون؟ قال له: لا سيدي، هدون عنزات ولو طاروا. في ناس عنده إصرار على الباطل، عنزة ولو طارت. الرجوع، أو سيدنا عمر يقول: مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قد يكون شاب نسأل الله السلامة عم بيقيم علاقة خطأ مع فتاة، علم، ما كان بيعلم، علم بأن هذا لا يجوز، وإذا كنت تريد عقدا أو خطبة أو زواجا بهذه الفتاة فادخل الباب أو ادخل الدار من الباب. ذهب، علم بأن هذا الذي كان على خطأ، لازم يتخذ موقف إيقاف هذه المواعيد وإيقاف هذه الرسائل وإيقاف هذا الكلام. وما في طريقة غير تروح تقرع باب أبيها وأمها للزواج. طيب يا أخي ما بيرضوا، إذن سنقف. مسلم يا أيها الإخوة ما عنده حل آخر، إما عفة وإما لا عفة، ما في شيء آخر. يا زواج ما بنملك نحن بالشرع، أنا ما إلي أي علاقة مع فتاة إلا بطريقة شرعية، أنت ليس لك مع أي فتاة علاقة إلا بطريقة شرعية، إما زواج وإما لا زواج. فأنت ترغب بفتاة، تريد فتاة، هي ترغب بك تريدك، في طريقة واحدة، بتروح بتدق باب أهلها بتقول لهم: أريد الزواج بابنتكم. ما وافقوا، خلاص انتهى الأمر، ما في عنا خيار آخر، يعني ثالث بين أنه بيبقى في تواصل، بيبقى في ذهاب وإياب، بيبقى في رسائل، بركي بعد سنتين ثلاثة بتتغير الأمور، بعد سنتين ثلاثة تذهب مرة ثانية، بس سنتين ثلاثة لا يوجد لك أي صلة بهذه الفتاة. هذا هو الحق أخي. أنا يعني ما بهيك برغب، ما بترغب معناته أنت تريد أن تمشي بطريق لا يرضى الله عز وجل عنه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كتب لسيدنا عمر قبل وفاته، لما أبو بكر أوصى بالخلافة لعمر كتب له كتابا يقول فيه: واعلم يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم. يعني بكرة يوم الأيام يا أيها الإخوة إذا رأينا أناسا كثرت حسناتهم في الموازين فاعلموا أنهم كانوا في الدنيا يتبعون الحق مع أنه ثقيل. الحق ليس سهلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، في ثقل بالحق وفي صعوبة. يعني في هذا الوقت من يحفظ على نفسه أن يمتنع عن العلاقات الحرام مع النساء، أو من النساء أن تمتنع عن علاقة محرمة مع الرجال، هذا أمر ثقيل ليس سهلا. بس غدا بهذا الثقل ستثقل موازيننا إن شاء الله يوم القيامة. المال الحلال أن تحصله من بين زحمة الحرام شيء ثقيل جدا وشديد جدا ومؤلم جدا، ولعلك يعني كالذي يسحب من القطن الشوك، يعني في صعوبة في هذا السحب، لكن هذا هو الحق، في ثقل ولقاء تحملك هذا الثقل أنت في الآخرة سيثقل الله تعالى موازينك. واعلم يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. هلا بالعكس، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم. بيقول لك يا أخي تسلاي، أنا عم بتسلى مع هي البنت، لا بدي أتزوج ولا بدي أعمل، يعني معي وقت ومعي جهاز جوال وعندي موقع وإلي بريد إلكتروني وعندي ماسنجر، يعني عم نتسلى كلها تسلاي، ما في شيء يعني عن حقيقة. وهي بتقول لك عم بتسلى عم تضيع وقت. الباطل خفيف، لذلك إذا يوم القيامة شاف موازينه تخف بالباطل لا يزعل، لأنه كان في الدنيا متبعا لهذا الباطل. بالمال الحرام، أخي يعني شو إذا فلان من الناس أخذ 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000؟ في ناس عم تبلع الدنيا، دخيلك وقفت على هذه الآلاف، خف الباطل عنده. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. الآن في نقطة مهمة يا أيها الإخوة، كيف نعلم الحق من الباطل؟ ما دام في يوم الحق، ما دام في يوم الحاقة، وما دام سيحق هناك الحق وسيبطل هناك الباطل، وفي خوف شديد عليك إذا كنت مع الباطل وأهله، سواء بالمبادئ أو بالأفكار أو بالأعمال، وما دام في سعادة كبيرة ستنالك إذا كنت مع الحق، طيب بس ما معيار الحق؟ يعني ربما تعرض عليك مسألة أنت تراها حقا وأنا أراها باطل، طيب يعني سنصدقك أو يصدقني الناس؟ أنا في قضية ارتاب فيها الخلائق، قتل الرحمة هذا حق لما باطل؟ هذه رصاصة الرحمة، رجل عمره 70-80-90 سنة قاعد على أجهزة المشفى، على المنفس الصناعية وعلى أجهزة صناعية، يعني خلينا نعطيه رصاصة رحمة، خلينا نقيم الأجهزة عنه ويموت، هذا حق لما باطل؟ طيب يا أخي شرب المسكرات هذا حق لما باطل؟ زلمة حابب يشرب شو بتكون فيه؟ يعني دعوه يشرب ما شاء ويترك ما شاء. شاب وبنت اتفقا مع بعضهما على الوقوع في الفاحشة، أنتوا يا أخي بتسموه فاحشة بس مو فاحشة، يعني هو قضى لها حاجتها وهي قضت له حاجتها، ليش أنتم الشرقيون يعني تعقدون المسألة؟ أنتوا سميتوها فاحشة، يا سيدي بالغرب بسموها حرية جنسية، بقى مين بدنا نصدق يعني الفاحشة لما الحرية الجنسية؟ بشرب المسكر بدنا نصدق بأنه هذا خمر محرم لما مشروبات روحية؟ مشروبات روحية منيحة يعني ترقى بالروح هيك، تحس حالك عم تحلق يعني بالسماء، ايه يعني فعلا. الرقص الشرقي هل هو فن لما هو تعري؟ اخي انتم بتقولوا تعري وفضح بس هو فن، لا في مجموعات اخرى بتقول فنان، بالعكس يعني هذا اظهار لثقافة موجودة في مجتمعات. فما معيار؟ في مسائل كثيرة تحدث بهذه الدنيا، طيب يعني هذا يقول هذا حق غيره بيقول باطل، طيب نحن كيف يعني شو بدنا، مين بدنا نصدق؟ ليش أنا أصدق هؤلاء ولا أصدق هؤلاء أو بالعكس؟ الآن راح درس العلماء هذه الظاهرة، قالوا ما هي يعني نظريات إثبات أن هذا الأمر حق أو باطل، حسن أو قبيح؟ والآن في إلى يعني معايير مختلفة. في قوم قالوا يا أخي الحق والباطل يعتمد على نظرية النفع، كل شيء بينفع حق، كل شيء بيضر باطل، نظرية النفعية اسمه. بالتالي مثلا إذا أنت شربت أو هو شرب قليلا من الخمر وتنشط وشعر بحرارة داخل جسمه خاصة في بلاد باردة، انتفع الزلمة، فمعناته هذا حق نفع. إذا أنت إجاك زبون وما بيعرف في الأسعار وأنت يعني هبجته أو لهضته أو أنصته أو أخذت منه ما لا يحق لك، هو ما له عرفان ورضيان الزلمة. أخي أنت انتفعت وهو مبسوط، أنا تنفع، معناته لهط الزبون ولطش الزبون حق، شايف؟ هاي اسمها نظرية النفع. أخي كل شيء بينفع حق، كل شيء ما بينفع باطل. هلأ في نظرية تانية بتقول لا، العرف، أي نظرية العرف بتقول إذا تعارف قوم مجموعة أنه الشغلة حق معناتها هي حق، وإذا تعارفوا أنه هي باطل باطل. بالتالي بيقولوا بيختلف الحق والباطل من مكان لمكان. فمثلا الزنا عند الشرقيين باطل، بس عند الغربيين حق، خلص متعارف عنده أنه شغلة يعني حرية، هو عم يختار هذا الطريق وهي تختار. لذلك عندهم هؤلاء مثلا أنه أخي ما شرط الحق يكون ثابت بكل الأماكن، لا مختلف. نظرية العرف، حقيقة في نظريات عديدة، بس ما نقوله نحن المسلمين وما تعلمناه من رب العالمين ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الحسن والقبح عندنا شرعيان. يعني أنا لما رب العالمين بيقول لي هذا الماء حق حلال صواب، معناته هو حق، لو أنا مو عاجبني هذا الكلام. وإذا رب العالمين، إذا القرآن الكريم، إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا الشرع قال لي هذا الشراب باطل فهو باطل، فهو ليس حقا. فعند غيرنا الحسن والقبح عقليان، يعني أنت بتفكر وشو بيطلع معك بيطلع، بس عندنا نحن المسلمين الحسن والقبح، الحق والباطل شرعيان. إذا الشرع قال هذا حق فهو حق، وإذا قال هذا باطل هو باطل. لذلك إذا كنا في مسألة، كنا في معمعة، إذا اختلفت أنظار الناس فيما يحدث حولهم أنه يا أخي مع مين الحق، مع هذا أو مع هذا، مع هؤلاء أو مع هؤلاء، فنحن بدنا نشوف أيهما ينطبق مع الحق في الشرع فالحق هناك، وأيهما ينطبق مع الباطل في الشرع فالباطل هناك. والحقيقة سيأتي يوم هو يوم الحاقة، ينكشف للجميع، للمؤمنين ولغير المؤمنين، أين كان الحق، ليعلم القوم أن رصاصة الرحمة ليست حقا، وأن المسكرات، بالمناسبة رصاصة الرحمة في الشرع حرام وهي نوع من أنواع القتل، والإجهاض في الشرع قتل، لكن بالعالم الغربي الإجهاض حرية، والمنظمات الدولية الآن تسعى لإباحة الإجهاض في العالم، إنه أخي شو يعني بده يجهد يجهد، شو بتكون فيه أنتو؟ لكن عندنا في الإسلام الإجهاض قتل بعد تخلق الروح. والشذوذ الجنسي الذي الآن هناك دول في العالم ومنظمات عالمية تريد أن تشيعه، هذا باطل، وإن كان جاءت أقلام كبيرة وأشخاص كبراء يتحدثون به. أنا أزين الحق والباطل بميزان الشرع، والفائدة البنكية باطل، هكذا قال لي ميزان الشرع. وإن كان الاقتصاديون كانوا يقولون لا يا أخي حق، ولا تبين لهم بأن الفائدة البنكية باطل. لذلك مهما عرضت عليك مسألة زنها بميزان الشرع، فإذا قال لك الشرع إنها حق فكن معها، وإذا قال لك الشرع إنها باطل فاتركها، لأنك إن لم تتركها في الدنيا ستكون سبب خفة ميزانك في الآخرة. والحياة يا أيها الإخوة، إذا نحن متنا لا عودة إلى هذه الحياة، ولا عودة إلى تصحيح الأفكار، ولا إلى تصحيح المعتقدات، ولا إلى تصحيح الأعمال. إذا أنت مت ستذهب إلى ميزان أعمالك، إن كنت مع الحق وأهله رجحت كفة الحق وأهله، ولا سمح الله إن كان امرؤ مع الباطل وأهله فإن ميزان الباطل خفيف في الآخرة. هذه مقدمة ومدخل أيها الإخوة لسورة الحاقة، لنبدأ بالحديث فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.